والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا ولكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل، من جهة أنه يقتضي بظاهر الحاصل أن الشك الواقع في غسل أو في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد، مضافا إلى أنه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شك في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه. كان الكلام في قاعدة التجاوز، وقلنا بأنه قاعدة التجاوز جارية فيما إذا تجاوزنا عن محل الشك ودخلنا في غيره، وبينا بأن المراد من الغير هو الغير الأصلي لا الغير الغير الأصلي. بعد أن قرر هذه الحقيقة بالنسبة إلى قاعدة التجاوز قال: هناك استثناء من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الطهارات الثلاث. طبعا خروج الوضوء عن قاعدة التجاوز بالإجماع، وكذلك بصحيحة زرارة التي مرت، وأما خروج الغسل وخروج التيمم إلحاقه بهذا الاستثناء لا من أجل النص الخاص ولا من أجل الإجماع، لذا اختلف فيه، البعض ألحقهما والبعض الآخر لم يلحقهما. فإذا الذي نتوصل إليه بأن قاعدة التجاوز جارية وعامة في كل الأمور، إذا شككت في شيء وقد تجاوزت عنه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ورد التخصيص على هذه القاعدة بالنسبة إلى الطهارات الثلاث، نعم، ودليل التخصيص هو الإجماع وعلى الأقل صحيحة زرارة إذا كنت قاعدا للوضوء فشككت في غسل ذراعيك أم لا، اللي يقول بأنه نعم ما دمت في الوضوء يجب عليك أن تعتني بشكك، وهذا خلاف قاعدة التجاوز. فإذا التخصيص ثابت، إلا أنه عندما نجد ونراجع موثقة ابن أبي يعفور نفهم شيئا آخر، بأن هذه الموثقة وهي من أدلة قاعدة التجاوز لم يكن الوضوء خلاف القاعدة، بل يكون الوضوء موافقا للقاعدة وموافقا للإجماع. فإذا لا تخصيص حتى بالنسبة إلى الوضوء، قاعدة التجاوز جارية ولا منافاة بينها، ولا نقول بالتخصيص أبدا. موثقة ابن أبي يعفور هي يقول: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. طبعا الكلام كل الكلام في جريان في مرجع هذا الضمير في غيره، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، أي دخلت في غير هذا الشيء، ففي هذه الحالة بالنسبة إلى الوضوء من كان مشغولا بغسل اليد اليسرى وشك بغسل اليد اليمنى في الوضوء يجب عليه أن يعتني، ولكن هذه الموثقة تقول بأنه تجاوزت المحل ودخلت في غيره فلا تعتني بشكك، فشكك ليس بشيء. هنا يحصل التنافي. ولكن إذا أرجعنا الضمير إلى أصل المركب الوضوئي، إذا شككت في مركب المشكوك جزء من هذا المركب ودخلت في غير المركب الوضوئي مثل الصلاة مثلا، فشكك ليس بشيء. هذا المنطوق. فإذا على بناء على إرجاع الضمير في غيره إلى أصل المركب الوضوئي، فلم يكن مخالفا لماذا؟ لم يكن مخالفا لقاعدة التجاوز، وكذلك لم يكن مخالفا للإجماع. إذن صار عنده منطوق. صدر الرواية يقول بأنه إذا شككت في مركب المشكوك جزء منه وقد دخلت في غير المركب فشكك ليس بشيء. المفهوم، مفهوم هذا الصدر، أنه إذا شككت في شيء مركب المشكوك جزء من هذا المركب ولم تدخل في غير هذا المركب، نعم، فشكك يجب أن تعتني به، شكك شك. زين. فعلى هذا التقدير لا مخالفة ولا تخصيص بالنسبة إلى قاعدة التجاوز، ولا مخالفة بالنسبة إلى الإجماع. إلى هنا ماكو مشكلة تواجهنا، ولكن بما أن الصدر هو توطئة لبيان الضابطة في الذيل، المنطوق والمفهوم في الذيل يسببان مشكلة. شنو؟ لأنه الصدر حملنا الشيء على الشيء المركب والغير على الخروج عن المركب، يجب علينا بالنسبة إلى الذيل أن نحمل الضمائر أيضا على هذه نفسها، لأنه الصدر لا يمكن أن يكون بما أنه ضابطة، بما أنه توطئ لذكر ضابطة وقاعدة، لابد وأن تكون الضمائر نفسها. نأتي إلى الذيل. إنما الشك إذا كنت في شيء، هناك الشيء شنو قلنا؟ قلنا في مركب المشكوك جزء من هذا المركب، لم تجزه أي لم تجز ذلك المركب، يعني لا تزال في المحال، فاعتني بشكك. مفهومه شنو؟ إنما الشك إذا كنت في شيء، يعني في مركب المشكوك جزء منه وقد تجاوزت المركب، وقد تجاوزت المركب فلا تعتني بشكك. يعني في الواقع مفهوم الذيل موافق لمنطوق الصدر، ومنطوق الصدر موافق لمفهوم مفهوم الصدر موافق لمنطوق الذيل. ولكن يجب علينا بما أن الصدر هو توطئة ومقدمة لبيان هذه القاعدة المستفادة من الذيل، لابد من حمل الضمائر على نفس الضمائر التي حملناها في الصدر. هذه المشكلة انحلت، ولكن المشكلة بالنسبة إلى المفهوم الذيل ومنطوق الذيل يسبب لنا مشكلتين، لأنه الذيل بمنطوقه ومفهومه في الواقع له فردان. قلنا بأنه إنما الشك إذا كنت في مركب، نعم، يعني شككت في المركب ولم تتجاوز المركب. زين. هنا تعتني بشكك. وأما مفهومه إذا شككت في شيء في جزء من المركب وقد تجاوزت المركب فلا تعتني بشكك. نقول هنا فردان، لأنه الشيء من الأمور العامة الوسيعة التي تشمل كل شيء. يقولون أوسع مفهوم هو مفهوم الشيء، كل شيء هو شيء. إنزين، فالشيء هنا كما أنه يشمل جزء المركب يشمل جزء المركب أيضا، هم يصدق عليه بأنه شيء. إنزين، فإذا نريد نقول بأنه الذيل بمنطوقه ومفهومه له فردان. الفرد الأول فيما إذا كان الشك في جزء المركب، يعني إذا كنت في الوضوء وكنت مشتغلا في اليد اليسرى وشككت في غسل الإصبع من يد اليمنى، الإصبع بما أنه جزء من جزء المركب، لأنه المركب كما أن الوضوء كله مركب، اليد أيضا هي لوحدها مركب، لأنه إضافة إلى غسل الزند غسل كل واحد من الأصابع، هذه كلها أجزاء لهذا المركب. فالفرض الأول، لو كنت مشتغلا بغسل اليد اليسرى وشككت بغسل الإصبع من يد اليمنى، هنا ماذا نقول؟ قاعدة التجاوز بالذيل تشملها، تقول بأن المفهوم مفهوم الحاصل عندما قال إنما مفهومه إذا شككت إن إذا شككت في شيء قد في شيء مركب قد تجاوزت المركب فلا تعتني بشكك، هذا هو المفهوم، هذا صادق على ما نحن فيه، لأنه شككت في مركب وهو والمشكوك جزء من هذا المركب، المركب هي غسل اليد اليمنى، المشكوك هو غسل الإصبع من اليد اليمنى، صحيح؟ وقد تجاوزته ودخلت في غيره، أنا في حال غسل اليسرى شككت، فهنا المفهوم يشمله، يجب علي أن شنو؟ أن لا أعتني بشكي. فإذا قاعدة التجاوز موردها جاري هنا بحسب مفهوم الذيل، ولكنه خلاف الإجماع، لأنه الإجماع وخلاف الصحيحة صحيحة زرارة التي تقول إذا كنت في أثناء الوضوء يجب عليك أن شنو؟ أن تعتني بشكك، والحال أنا في أثناء الوضوء وهذه مفهوم الذيل يقول لا تعتني بشكك لأنه تجاوزته ودخلت في غيره. فإذا هذا الفرد راح يسبب لنا مشكلة. قاعدة التجاوز تقول بأنه شنو؟ قاعدة التجاوز بأنه جارية هنا، فلا تعتني بشكك بمفهوم هذا الذيل. والإجماع وصحيح الزرارة تقول بأنه بما أن الوضوء مخصص عن قاعدة التجاوز تعتني بشكك ما لم تفرغ من الوضوء. هذا فدفر الذي يكون إذا أجرينا قاعدة التجاوز يكون مخالفا للإجماع ولصحيحة زرارة. الفرد الثاني، فيما إذا كنت في حالة المزح وشككت في غسل اليد اليسرى، نعم، منطوق الذيل يقول بأنه أنت شككت في مركب المشكوك جزء منه ولم تنتهي من المركب، لأنه هنا بعد راح يكون المركب شنو؟ هو نفس الوضوء، وأنت لم تجزه، أنت في الأثناء شككت، فيجب عليك المنطوق يجب عليك أن تعتني بشكك. أدلة قاعدة التجاوز تقول إذا شككت في شيء وقد تجاوزته ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لا تعتني بشكك. تحصل المعارضة بين منطوق الذيل وبين الأخبار الدالة على قاعدة التجاوز. ما الذي حقق لنا هذه المشكلة؟ هو الذيل، لأنه حملنا الضمائر في الذيل على نفس المحمل الذي حملنا الصادر فيه، بما أن الصادر هو توطئة ومقدمة لهذه القاعدة الكلية سببت لنا هذه المشكلة. فإحنا في الواقع بين نارين، إما أن نقول بأن غيره يرجع إلى نفس الشيء المشكوك فيلزم شنو؟ التخصيص وخلاف قاعدة التجاوز، وإما أن نقول بأن غيره يرجع إلى أصل الوضوء. من ناحية الصادر ما راح نواجه مشكلة، من ناحية الذيل راح تواجهنا المشكلة، إما مفهوما وإما منطوقا. مفهوما بالنسبة إلى جزء الجزء، منطوقا بالنسبة إلى نفس الجزء، إلى كل المركب الوضوئي. واضح؟ زين، ماذا نفعل حتى نتخلص من هذه المشكلة؟ يقول حل المشكلة أن نقول بأن الشارع خلاف تصورنا. إحنا عندما نتصور الوضوء نتصوره مركبا من غسلات ثلاث ومسحات ثلاث كما هو المعروف، ولكن من منظور الفقه، من منظور الشارع، الوضوء كله أمر بسيط. كيف نفهم بأنه أمر بسيط؟ لأن المسبب الذي يتحقق نتيجة عن الوضوء أيضا بسيط، فوحدة المسبب تهدينا إلى وحدة السبب. وحدة المسبب وهي الطهارة، الطهارة أمر بسيط، وحدة المسبب تكون كاشفة عن وحدة السبب. فإذا كان السبب واحدا بعد لا ينظر إلى كل جزء بما أنه جزء مستقل حتى يحصل لنا ذلك الإشكال، بأنه قاعدة التجاوز تقول بمجرد أن انتهيت من جزء مثلا من اليد اليمنى ودخلت في اليسرى فقد تجاوزت المحال. لا، هذا إذا كانت الأجزاء، إذا كان الوضوء مركبا ذا أجزاء. وأما إذا كان مستقلا شيئا واحدا فهنا الحد الفاصل. إذا كان الشك قبل الفراغ من الوضوء يجب عليك أن شنو؟ أن تعتني بشكك. إذا كان الشك بعد الفراغ لا تعتني بشكك. واضح؟ إذن الملاك والمناط هو الفراغ وعدم الفراغ عن هذا الأمر البسيط الواحد. إذا كان قبل الفراغ تعتني بشكك. قبل الفراغ مو من باب قاعدة الفراغ، من باب قاعدة التجاوز، يعني قبل الانتهاء من نهايته يكون شكا في الأثناء، وأما إذا كان الشك بعد الانتهاء فيكون الشك بعد الفراغ وبعد التجاوز. فإذا هذه القاعدة قاعدة التجاوز بالنسبة إلى هذا الأمر البسيط. من أين نفهم بأنه الميزان هو شنو والحد الفاصل هو الفراغ، وأنه نحمله على أمر بسيط؟ لأنه لو قلنا بأن الوضوء مركب، بما أن القاعدة وهي الذيل من الموثقة قد جعلت ضابطة وقاعدة كلية، وأنتم تعلمون بأن الضابطة والقاعدة آبية عن التخصيص، آبية عن الاستثناء، فإذا جعلنا الوضوء مركبا يلزم منه شنو؟ هذا المحذور الذي ذكرناه، يعني أن نستثني هذه القاعدة بالنسبة إلى الشك في جزء الجزء، والشك في الجزء بالنسبة إلى الوضوء. والحال أن القاعدة والضابطة آبية عن التخصيص ولو في مورد واحد. فنفهم بأن المراد من القاعدة إنما الشك إذا شككت في شيء لم تجزه، بأنه هذا الشيء هو أمر بسيط. نعم، إذا جعلناه أمرا بسيطا لم يستثنى في القاعدة ولا فرد واحد، فيكون مناسبا للقاعدة والضابطة. بعدين يتطرق لشيء آخر، يقول: لا تستغربوا إذا حملنا الوضوء بما أنه مركب عرفي إلى أمر بسيط، يعني الشارع جعله أمرا بسيطا، فقد ارتكب الفقهاء بالنسبة إلى كثير من أفعال الصلاة، مثلا بالنسبة إلى القراءة. القراءة تعلم بأنه يمكن أن نقول بأن القراءة مثلا سورة الحمد هي ذات أجزاء، أولا من بعض أجزائها الآيات المختلفة، نفس الآية تتجزأ إلى كلمات، نفس الكلمة تتجزأ إلى حروف. فإذا أردنا أن نجعل كل كلمة جزءا مختلفا عن الكلمة الأخرى، فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، نعم، وشككت عند قول العالمين بأنني قلت الله بالحمد لله أم لا، فإذا كان قاعدة التجاوز يقول شككت في شيء وقد دخلت في غيره، فلا تعتني بشكك. نعم، إذا كنت في الآية الثانية مشغولا بها دخلت في الغير وقد شككت في الآية الأولى، يجب أن نقول بأن قاعدة التجاوز جارية، لأنه شككت في شيء وقد تجاوزت عن محل الشك ودخلت في غيره. ولكن كثير من الفقهاء يقولون أن القراءة سورة الحمد كلها جزء واحد، فإذا شككت في الآية الأخيرة مثلا بأنك قرأت الآية التي قبلها أم لا، أنت الشك في المحال، فيجب عليك أن تعتني بشكك. إذا شككت في الكلمة المتأخرة وأنت مشغول بها بأنك جئت بالكلمة التي قبلها أم لا، تكون الشك في المحال، لأنه الحمد كلها شنو؟ جزءا واحدا. شوفوا، جعلوا الحمد كلها جزءا واحدا، والحد الفاصل الفراغ عنها وعدم الفراغ عنها. إذا كان قبل الفراغ تعتني بشكك، إذا بعد الانتهاء منها لا تعتني بشكك. بل بعض الفقهاء جعلوا القراءة كلها جزءا واحدا، فإذا شككت في السورة، أنت مشغول في السورة وشككت في الحمد، يجب أن تعتني بشكك. ليش؟ لأنهم جعلوا القراءة كلها جزءا بسيطا واحدا، وجعلوا الفاصل، الحد الفاصل، هو الشك قبل الانتهاء أو الشك بعد الانتهاء. فإذا هذا مورد، والحال أنه من الذي يقول بأنه القراءة كلها جزء واحد أو السورة كلها جزء واحد؟ يعني العرف يرى شنو هذا التركيب بالنسبة، مو بالنسبة إلى السورة كل الحمد، بالنسبة إلى آية واحدة مركبة، بالنسبة إلى كلمة واحدة هي مركبة. إنزين. وكذلك مر علينا فيما سبق الموثقة أو الصحيحة التي مرت علينا بأنه لو شككت في الركوع وأنت في السجود، الفقهاء جعلوا الركوع والهوي للسجود أمرا واحدا بسيطا، فلذا يقولون بأن الشارع لم يعتني به وجعل الحد الفاصل شنو؟ الدخول في السجود، أنه إذا كنت في السجود وقد شككت في الركوع تعتني بشكك، وإذا كنت قبل السجود وإن كنت في الهوي. إحنا من الناحية العرفية نعرف بأنه الركوع شيء والهوي إلى السجود شيء آخر، بس الفقهاء جعلوه شنو؟ أمرا بسيطا. فلذا قالوا إذا قبل الوصول إلى السجود حتى في حال الهوي إذا شككت فشكك في المحال إذا شككت في الركوع. واضح؟ ليش؟ لأنهم جعلوا الركوع والهوي أمرا بسيطا واحدا. وأما إذا شككت بالركوع وأنت قد وصلت إلى السجود ففي هذه الحالة يكون شكا بعد التجاوز والانتهاء والفراغ من الركوع، فلا تعتني بشك. وكذلك بالنسبة إلى الشك في السجود جعلوه شنو؟ القيام. وأما النهوض، نفس النهوض جعلوه مع السجود جزءا بسيطا واحدا. فلذا قالوا الحد الفاصل الوصول إلى حد القيام، إذا وصلت إلى حد القيام وشككت في السجود فلا تعتني، وإذا شككت في السجود وأنت في النهوض أنت في المحل. يعني شنو؟ يعني جعلوا النهوض والسجود أمرا بسيطا واحدا. إذن لا تستغربوا من هذا الأمر الذي جعلنا، نعم، الوضوء الذي هو مركب بحسب النظرة أن نجعله ماذا؟ بعد يستشهد استشهاد لطيف المصنف، يقول كما مر، لماذا المشهور ألحق الغسل والتيمم بالوضوء؟ والحال أن الوضوء كان منصوصا وقد قام الإجماع عليه، ولو الإجماع من يكون مدركيا بعد وجود النص، فكان منصوصا، لماذا ألحق الغسل والتيمم به؟ والحال أنه الغسل والتيمم لا منصوصين ولا مجمع عليهما. السبب الوحيد للإلحاق هو شنو؟ جعلها كلها شنو؟ أمرا بسيطا واحدا. يعني كما أن الوضوء هو أمر بسيط والحد الفاصل بين الالتفات للشك وعدم الالتفات للشك هو الفراغ وعدم الفراغ، نفس هذا الكلام بالنسبة إلى الغسل. وإن كان الغسل بالنظرة الأولى هو مركب من غسل الأعضاء الثلاثة، ولكن جعل له الشارع شنو؟ أمرا بسيطا واحدا من حيث وحدة المسبب. هذا الوجه الشبه هو الذي جعلهم أن يلحقوا الغسل والتيمم بالوضوء، وإلا لا نص أكو موجود بالإلحاق ولا إجماع أكو موجود بالإلحاق. فهذا شاهد على أن وحدة المسبب في هذه الأمور الثلاثة، في هذه الطهارات الثلاثة، تكشف لنا شنو؟ عن وحدة السبب. زين، هذا ولكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل. صحيح، احنا بالصدر حلينا المشكلة مخالفة القاعدة، وقلنا بأنه لا تخصيص، لا اكو مخالفة للإجماع ولا اكو مخالفة للقاعدة التجاوز، ماكو مخالفة، ولكن الذيل يسبب لنا مشكلة تارة من حيث المفهوم وتارة من حيث المنطوق. هذا ولكن الاعتماد على ظاهر ذيل الرواية مشكل، من جهة أنه يقتضي بظاهر الحاصر، يعني بمفهوم الحاصر، أن الشك الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزاء المركب اليدي، مو المركب الوضوئي، المركب اليدي، يقول لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد. نعم هذا المفهوم. إنما الشك إذا كنت في مركب المشكوك جزء منه لم تجزه، لم تجز المركب. مفهومه شنو؟ إذا شككت في مركب المشكوك جزء منه وقد تجاوزت المركب فلا تعتني بالشك، وهذا صادق على هذا الشيء. كمثالنا، لو كنت مشغولا في بغسل اليد اليسرى وشككت في غسل الأصبع من اليد اليمنى وقد تجاوزتها، قاعدة التجاوز تجري. نعم، وكذلك مفهوم الذيل أيضا يجري، ولكن شنو؟ يكون مخالفا للإجماع. هنا بعد الشيخ ما ينبهنا على هذا المحذور، وهو شنو محذور هذا؟ موافق لقاعدة التجاوز ولكنه مخالف للإجماع على شنو؟ على جريان، على عدم جريان قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء. والحال هنا شنو؟ ارتكبنا جريان قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء. زين، لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد، وهذا مخالف للإجماع. الإشكال الثاني، إذا نظرنا إلى المشكوك لا بما أنه جزء جزء، بل إذا نظرنا له شنو؟ بأنه جزء. نجي للمنطوق. المنطوق يقول إذا شككت، إذا كنت مشغولا بيدك في مسح الرأس، حتى يتميز المثال، إذا كنت مشغولا بمسح الرأس وشككت في غسل اليد اليسرى، نعم، المنطوق يقول شنو؟ يجب عليك أن تعتني بشكك. إنما الشك إذا كنت في شيء، في مركب لم تجزه. أنا في مركب الوضوء ولم أتجاوز الوضوء، لم أنتهي من الوضوء، فإذا يجب أن أعتني به. ولكن قاعدة التجاوز شنو تقول؟ تقول بأنه لأنك دخلت في غير، جاوزت محل المشكوك ودخلت في غيره وهو مسح الرأس، فلا تعتني به، فشكوك ليس بشيء. مضافا إلى أنه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شك، الأخبار السابقة التي تقول بجريان قاعدة التجاوز وعدم الاعتناء حتى في الأثناء، حتى في أثناء الوضوء، فيما إذا شك في جزء من الوضوء، فيما إذا شك في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ من الوضوء، لأنه لماذا يطرح تكون المشكلة؟ لأنه باعتبار أنه شك في وجود شيء بعد تجاوز محله يدخل في شنو؟ في أخبار قاعدة التجاوز. واضح؟ بأنه لا تعتني بشكك حتى وإن كنت في ضمن المركب، في ضمن الوضوء قبل الفراغ، يدخل في الأخبار السابقة. ومن حيث إنه شك في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يكون مشمولا لمنطوق ذيل الموثقة. يعني شنو؟ يعني اعتني به لأنه قبل أن تنتهي من الوضوء. ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال، إن الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسببه وهي الطهارة. فقلنا بأنه نهتدي إلى وحدة السبب من خلال وحدة المسبب، فلا يلاحظ كل فعل منه بحياله. يعني غسل الوجه مستقل، غسل اليد اليمنى مستقلة، حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر وهي الموثقة مع الأخبار السابقة. الموثقة تقول اعتني بشكك لأنك لن تنتهي من الوضوء، والأخبار السابقة تقول بأنه شككت في شيء قد تجاوزت عن محله ودخلت في غيره. ولا يلاحظ بعض أجزائه وهو جزء الجزء مثل الشك في الأصبع، ولا يلاحظ بعض أجزائه كغسل اليد مثلا، كغسل اليد مو غسل اليد، غسل اليد مثلا شيئا مستقلا يشك في بعض أجزائه، يعني مثل الصبع الواحد، قبل تجاوزه، أي قبل تجاوز غسل المركب اليدي. يعني لا تعتبرون بأنه اليد هي مركب مستقل والوضوء فد مركب آخر، يكون مركبا في مركب، كل مركب له أجزائه الخاصة. كغسل اليد مثلا شيئا مستقلا يشك في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده، أي بعد التجاوز، ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل، المفهوم اللي قلنا بأنه مفهوم الذيل هو اللي راح يسبب لنا هاي المشكلة بالنسبة إلى جزء الجزء، والمنطوق راح يسبب لنا المشكلة بالنسبة إلى نفس الجزء. وبالجملة فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع أجزاءه أفعالا مستقلة يجري فيها حكم الشك بعد تجاوز المحل. بعصم تجاوز محل ما عندنا، تجاوز المحل عندنا، ولكن المحل شنو؟ هو هذا الواحد، هذا الشيء الوحداني. لم يتوجه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر وهي موثقة ابن أبي يعفور. نعم، ليش؟ لأنه الحد الفاصل هو شنو؟ الانتهاء أو عدم الانتهاء من هذا الأمر البسيط. ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة، يكون مطابقا للقاعدة. قاعدة التجاوز أيضا تقول إذا شنو؟ إذا شككت في شيء في الأثناء يجب عليك أن تعتني، إنما الشك إذا كان في شيء لم تجزه، يعني لا تزال في الأثناء، فاعتني به. وأما إذا شنو؟ إذا تجاوزته فلا تعتني. هذه هنا أيضا تكون الموثقة موافقة لقاعدة التجاوز، إذ الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلا شكا واقعا في الشيء قبل التجاوز عنه. واضح؟ والقرينة على هذا الاعتبار يا اعتبار أنه كل هذا المركب إنما هو أمر بسيط، جعل القاعدة وهي شنو؟ إنما الشك في الذيل ضابطة، جعل القاعدة ضابطة لحكم الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده. وإلا لو احنا الشارع يعطينا فد قاعده وضابطه، ونحن نعلم من الخارج بانه القاعده لا يستثنى، لا تستثنى، آبيه عن التخصيص والاستثناء، صحيح؟ اذا جعلنا الوضوء مركبا هذا الاستثناء ياتي من القاعده، صحيح؟ ولكن اذا جعلناه بسيطا تبقى القاعده قاعدة غير قابلة للاختراق. فنفهم بأن المراد من الوضوء هو شنو؟ الأمر البسيط، حتى تبقى القاعدة مصونة. والقرينة على هذا الاعتبار وهو شنو؟ بساطة الوضوء، جعل القاعدة ضابطة لحكم الشك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده، هذه هي الضابطة. ثم إن فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة إلى أجزائه ليس أمرا غريبا. متصورون إحنا مسوين فد شيء مثلا غير مسبوق، فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة، حيث لم يجر حكم الشك بعد التجاوز في كل جزء من أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدة، فإذا شك قبل الانتهاء يعتني، وإذا بعد الانتهاء من الفاتحة لا يعتني. والحال أنه بحسب الظاهر الفاتحة هي ذات أجزاء، وهي شنو؟ الآيات. والآيات ذات أجزاء، وهي شنو؟ كلمات، والكلمة ذات أجزاء، ولكن كلها فعلا واحدا، بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدا، مو بس بالنسبة إلى الحمد. يعني إذا أنت مشغول في السورة وشككت في الحمد تعتني، لأنك لم تتجاوزه. هذا فد شاهد. والشاهد الآخر، وقد عرفت النص في الروايات على عدم اعتبار الهوي للسجود والنهوض للقيام. لماذا لم يعتبروا الشك هناك مؤثرا ويجب الاعتناء به؟ لأنهم جعلوا الهوي والسجود أمرا واحدا، وجعلوا النهوض والسجود أمرا واحدا. ومما يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء في هذا الحكم، مع ما أنه الغسل والتيمم لا نص وارد به ولا شنو ولا إجماع قائل، إذ لا وجه له ظاهرا، أي لا وجه للإلحاق بالوضوء، لأنه الوضوء منصوص ومجمع عليه، إذ لا وجه له أي لهذا الإلحاق ظاهرا، إلا ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد وهي الطهارة، غير قابل للتبعيض عن الطهارة. فإذا كان الوضوء كذلك، الغسل أيضا كذلك، لأن مسببه الطهارة، ومسببه إذا كان الطهارة يكشف شنو؟ الطهارة بما أنها بسيطة يكشف عن وحدة السبب، وكذلك بالنسبة إلى التيمم. هذا هو الوجه الوحيد للإلحاق، وإلا لا وجه للإلحاق. فانحلت المشكلة. وصلى الله على محمد وعلى آله.